206 أو 17.
كان بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا أعدائهم ولا أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المعنى معاني التوسل الأخرى غير قصد القربة فيما يقابل التعبدي، وأنه ما هو، هل يمكن التمسك بالأصل اللفظي أو عدده. وتقدم الكلام في، كانت هناك ثلاثة مسائل: المسألة الأولى اشتراط المباشرة وعدمها، المسألة الثانية في اشتراط القصد والاختيار، وهل أن هناك قصد يجب اشتراط القصد أم لا. وذهب المرزى النائمي إلى اشتراط القصد، وأن الدليل اللفظي إطلاقه يدل على اشتراط، على أن الواجب لا يسقط إلا مع الاختيار والقصد. ووجهه بتوجيهين: أن معنى الطلب هو إيجاد الباعث والمحرك في العبد وفي المكلف، وهذه البعثية والمحركية لا تكون إلا للفعل المقدور. والجهة الثانية أن يكون هناك حصن، أنه لا يكون هناك حصن فاعلي إلا مع وجود قصد وإرادة وتحريك. العمدة هو الوجه الأول. في الوجه الأول أشكل عليه الماتن، وهذا الإشكال يكون أقرب إلى المبنائي، باعتبار أن النسبة الطلبية موضوعة لاعتبار الفعل في ذمة العبد، وليس موضوعة للباعثية والمحركية. نعم، هي مصداق للباعثية والمحركية، لكن أصل الإيجاب وأصل معنى الإيجاب هو اعتبار الفعل في ذمة العبد، واعتبار الفعل في ذمة العبد يكفي أن تكون بعض أفراده مقدورة. حتى لو كانت بعض أفراده غير مقدورة، كذلك هذا لا يمنع من توجه الإيجاب إلى الجامع بين المقدور وبين غير المقدور. وبالتالي حينئذ يتوجه الأمر إلى المكلف ويعتبر هذا في ذمته. وحينئذ إذا جاء بالفعل، أو إذا تحقق الفعل في الخارج من دون قصد ومن دون اختيار، فإنه يكون مبرئا ويكون مسقطا للواجب في ذمة العبد، ما في أي مشكلة. لما ننتقل إلى الأصل العملي، بمعنى أنه إذا لم يوجد هناك دليل لفظي يرجع إليه، بمعنى لا يوجد دليل لفظي له إطلاق، أو لا يوجد دليل لفظي أصلا، أنه قام الإجماع على اشتراط القصد والاختيار، ولا يوجد هناك دليل لفظي يدل على ذلك. فحينئذ بالأصل العملي شنو؟ يعني لو تحقق الفعل في الخارج من دون قصد واختيار، والآن أشك أنه هل أنا مكلف بأن آتي بالفعل مرة أخرى مع قصد واختيار؟ يعني الفعل تحقق، لأنه الأصل العملي أنا إمتى أرجع له عندما يصير عندي شك. فلما هذا الفعل تحقق تارة بقصدي واختيار، فلا شك أنه مبرئ للذمة وانتهى وأسقط الواجب. لكن عندما تحقق في الخارج من دون قصد واختيار، أشك هل أن هذا الفعل الذي تحقق أسقط الواجب عن ذمتي لو ما أسقط الواجب. فيدور الأمر حينئذ أنه هل الفعل كان مشروطا بالقصد والاختيار حتى يكون مسقطا للواجب؟ لو لا، أدى الفعل لا يكون مشروطا بالقصد والاختيار. فحينئذ المصنف يقول يدور الأمر بين تعلق الوجوب بالجامع، أو أنه يكون مشروطا بماذا؟ أن هناك خصوصية زائدة على هذا الجامع، وهو اشتراط القدرة، أو أن يكون مقصودا عن التفات واختيار. فاشتراط القدرة هذا تضييق للمقدار للواجب المطلوب في ذمتي. يعني يقول الواجب المتعلق الذي اعتبر في ذمتي إما أن يكون جامعا يشمل المقدور وغير المقدور، عن قصد وعن غير قصد، وإما أن يكون مضيقا. هذا المضيق هي خصوصية زائدة على الجامع، وهو اشتراط القدرة عليه وكونه عن قصد. هذا اشتراط القدرة هذا شك في تكليف زائد، فلما يكون شك في تكليف زائد يكون مجرى للبراءة، يكون مجرى للبراءة. فحينئذ عندما يأتي يتحقق الفعل من دون قصد واختيار يكون مسقطا للواجب. وهذا التضييق الذي أن أشك في أن مكلف به أم لا يكون مجرى للبراءة. في مقابل هذا الرأي من ذهب إلى أنه لا، المناط هنا الاحتياط والاشتغال، لأنك أنت متيقن باشتغال ذمتك. الآن ما تحقق في الخارج هل هو مسقط أم لا غير مسقط؟ الاشتغال اليقيني يسأل الفراغ اليقيني. في مقابله يأتي ويقول لا، أن هنا أنت ذمتك مشغولة وتشك في أن ما تحقق يسقط هذا، يسقط هذا الاشتغال ويرفع هذا الاشتغال أم لا؟ والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمقتضى القاعدة هو الاحتياط.
شنو؟ بالشرط
أنت ما امتثلت، ما امتثلت بإرادة واختيار. أنت الكلام أنه ما امتثلت بإرادة واختيار، يعني هذا الشرط ما تحقق وهو القصد. فيدور الأمر بين أنه هذا التكليف وهو كون الفعل، كون الفعل مع القدرة أو مقيد بالقدرة، حينئذ هذا المصنف يصور بأن هذا تكليف زائد، فيكون شك في تكليف زائد يقيد التكليف الأول. فلما يقيد التكليف الأول حينئذ يكون مجرى للبراءة. أنا أشك في وجود تكليف زائد، لأن الأمر توجه إلى الجامع، يعني هنا يعتمد يقول الأمر توجه إلى الجامع المعلوم ما بين، توجه إلى الجامع. الآن الوجوب لما تعلق بالجامع هذا خلصاني من عنده، إجينا هنا لأنه من باب النظري الوجوب تعلق بالجامع ثبوتا، إجينا إلى الدليل اللفظي ما عندنا دليل لفظي فيه إطلاق أو تقييد. قام إجماع على اشتراط القدرة، قام الإجماع على اشتراط القدرة وأنه يكون مقدورا ومقصودا للمكلف. الآن إذا تحقق الفعل من دون قصد واختيار، هذا الفعل المتحقق من دون قصد واختيار يسقط الواجب الذي في ذمتي لولا. المصنف يقول عدم السقوط بسبب ماذا؟ بسبب لأنك تشك أن هذا الجامع المعلوم وهو الذي توجه إليه الوجوب مقيد بهذا القيد وهو القدرة والقصد أم غير مقيد، فيكون شك في هذا التكليف فيكون مجرى للبراءة. في مقابل هذا القول، في مقابل هذا القول يقول بأنه أنت كان عندك اشتغال يقيني، هذا الفعل الذي تحقق تشك في أنه يكون مسقطا للتكليف أو لا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فتكون مجرى للاحتياط.
هو الفعل امتثلت أنا لو لم امتثلت،
شنو
الفعل؟ فعل مكلف به في الامتثال امتثلت، لكن أشك بهذا الشرط.
امتثلت يعني شنو امتثلت؟ امتثلت شنو؟ امتثلت عن قصد؟
بس هو القصد هذا هو الشرط، عدم الشرط.
لا مو امتثلت، يعني تحقق الفعل في الخارج لكن من دون قصد واختيار.
كيف شك راح يصير؟ بهذا الفعل الخارجي الذي
اتيت به، ان هذا الفعل الخارجي اسقط التكليف المتوجه الي لولا. يعني انا توجه الي تكليف بتطخين الثوب، الثوب كنت لازمه بايدي، اجى واحد ذب ماي عليه فطهره، فحينئذ تحقق الغسل بالماء. طب هنا تحقق من دون إرادة، من دون قصد، هل هذا المقدار يسقط التكليف عن ذمتي لولا؟
الشكوى
إن أنا مكلف إني أجي فحين إذا السيد هكذا يقول، يقول الشك راح يكون أن هذا الواجب اللي أنت مكلف به مقيد بهذا القيد الزائد
أو لا،
لو غير مقيد. إذا قلنا أنه مقيد يعني هاي الخصوصية، هاي الخصوصية راح تكون شك في التكليف، فيكون مجرد للبراءة. في قبال هذا القول يقول لا، أنت الواجب معلوم أنه أكو واجب اشتغل ذمتك اللي هو تطهير الثوب، هذا الواجب تشك لما تحقق من دون قصد، أسقط هذا الواجب لو ما أسقط هذا الفعل الآن تحقق من دون قصد، أسقط هذا الواجب لو ما أسقط، الاشتغال يقيني سلع الفراغ، فتمسك بالاحتياط في مقابل من ذهب إلى البراءة اللي هو السيد رحمة الله عليه. المسألة الثالثة في هذا الموارد التعبدي الموارد التوصلي هو ما إذا كان الاتيان بالفعل في ضمن فرد غير سائغ، يعني في فرد محرم، فتشك في أن الواجب يسقط الاتيان به في ضمن هذا الفرد أم لا يسقط الاتيان به في ضمن هذا الفرد. يقول هذا أيضا على قسمين، قسم يكون هذا التصرف هو مصداق حقيقي للمحرم، كما لو جيت تغسل الماء بالماء تغسل الثوب بالماء المغسول، لأنك أنا استعملت الماء المغسول، وهذا استعمال الماء المغسول يكون حراما. وتارة يقول لا، يقول إن هذا الواجب، إن هذا الفعل الذي تأتي به يلازمه الحرام، مو هو بنفسه مصداق للحرام، كما في اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة بناء على الاجتماع وبناء على تعدد المتعلق، يعني الفعل الصلاتي غير الفعل الغصبي، فهنا ماكو مانع من اجتماع الحرمة والوجوب. فيقول تارة الفعل الذي يؤتى به هو مصداق حقيقي للفعل المحرم، وتارة يكون يلازمه الحرام، أما هو ليس مصداقا حقيقيا للفعل المحرم. فيقول إذا كان الإتيان بهذا الفعل من النحو من القسم الأول، خب هذا حينئذ يكون مبغوض للمولى، فهذا يعني أنه ليس فردا للواجب. أنت الواجب عليك تغسل ثوبك، إجيت غسلته بماء مغصوب، عملية الغسل هي نفس عملية استفادة من الماء المغصوب، فهذه حينئذ مصداق للأمر المحرم، فحينئذ يكون فردا للحرام. إذا كان فردا للحرام كيف يكون فرد للواجب؟ فلذلك يقول هذه بلا شك أنها تكون خارجة عن محل الكلام، لأن أنت قاعد تأتي بفرد المحرم، بعد ما ممكن أن تكون هذا مصداقا للمصداق، لأنه شيء مبغوض، أنت بنفس الوقت قاعد تستعمل هذا الماء الغصبي، واستعمال الماء الغصبي هو محرم، فلذلك يكون هذا الفعل فعلا محرما وفردا من أفراد المحرم، ولا يكون فردا من أفراد الواجب. زين، أما القسم الثاني، وهو أن يكون يلازمه الحرام، خب يقول هذا شو المانع من عنده، نفس الفعل ما بيحرم، نفس الفعل لا توجد فيه حرم، إذا كان نفس الفعل ما بيحرمه حينئذ شنو المشكلة في البين؟ بس مو نفس الصلاة فرد فرد، هذا يلازمه الحرمة، يعني نفس الفعل الصلاتي هو مصداق للواجب مو مصداق للحرام، يلازمه أن يكون هناك ماذا محرما، فحينئذ ما تأتي به لا يكون مصداق المحرم، لا يكون فردا محرما، وإنما يلازمه التحريم، أما هو بحد ذاته مصداق للواجب، فلماذا لا يكون مثلا لا يكون مجزيا ولا يكون مسقطا لما في الذمة؟ فحينئذ يقول بأن الإتيان بالواجب في ضمن فرد سائغ بهذا النحو، فإذا أراد الشارع أن يحرمه لازم يقول يابا يجب أن تفعل هذا الفعل من دون أن يصادف ويلازمه أي ارتكاب أي محرم آخر. فهذا قيد، والإطلاق حينئذ يكون ماذا؟ يقتضي التوسلية. إذا قلنا الإتيان بفرد سائغ في ضمن فرد سائغ بهذا المعنى، مو يعني لا، حينئذ لا يشترط أن يؤتى بالفعل في ضمن فرد سائغ، بس بشرط أن لا يكون هذا المحرم، هذا الفعل مصداق حقيقي لهذا الفعل المحرم. إذا كان مصداق حقيقي لهذا الفعل المحرم حينئذ لا يكون واجبا. نعم، يستدرك بعد ذلك لو اخترنا الوجه الثاني اللي ذكره المرزا العيني في الفرض السابق، المسألة السابقة، وهي الحسن الفاعلي. الحسن الفاعلي يعني خوش آدمي، هذه حسن فاعلي بمعنى الطاعة وحسن الطاعة والعبودية، تقوم بالفعل يجب أن يكون الفعل خالصا، يعني ما بي حتى من لوازمه لا يكون لا تأتي لا يكون مصادفا للحرام. وبالتالي حينئذ إذا اشترطنا هذا الشرط وقلنا باعتبار الحسن الفاعلي في الواجب، حينئذ إذا الفعل أتيت به ويلازمه أمر محرم، هذا لا يكون مسقطا للواجب. فحينئذ إذا قلنا بهذا الشرط واعتبرنا الحسن الفاعلي، فمن الممكن أن نقول بأن الأصل هو عدم سقوط الفعل أو عدم سقوط الواجب، وعدم سقوط الواجب بالإتيان بالفعل في ضمن فرد غير سائغ حتى لو كان ليس مصداقا وإنما لازما له. لكن مسألة الحس الفاعلي كان بها كلام، أن الحس الفاعلي لا يدور مدار قصد القربة، أما في الموارد الأخرى فلا يدور مدار إتيان بالفعل أن يكون هناك، يعني ليس مقتضى سقوط الواجب أن يكون هناك حسن فاعلية، مدار سقوط الواجب هو الحسن الفعلي، أن يكون هذا الفعل هو مصداق لتحقق المصلحة وتحقق الملاك الذي أمر به المولى. إذن هذه الموارد الثلاثة أو الأقسام الثلاثة في الأفعال وفي معنى التوصلية. التوصلية هل تقتضي اشتراط المباشرة أو اشتراط القصد والاختيار أو اشتراط أن يكون ضمن فرد سائغ؟ تبقى عند المسألة الأخيرة وهي المسألة المهمة في الباب والتي على أساسها سمي التعبدي والتوصلي، وهي مسألة اشتراط قصد القربة، أنه هل يشترط في الفعل، هل يشترط في الواجب أن يؤتى به بقصد القربة أم لا؟ وتارة يكون هذا الاشتراط معلوم بدليل خارجي، كما في الصلاة مثلا، الصلاة معلوم بالأدلة الخارجية على أنها لا يؤتى بها إلا بقصد القربة ولا يسقط الواجب إلا بقصد القربة. وتارة يعلم من دليل الخارجي أن هذا الواجب يسقط حتى لو لم يؤتى به بقصد القربة. أما إذا وصل إلى حالة الشك وهو محل البحث، أنه هل قصد القربة يشترط في الفعل حتى يسقط به الواجب أم لا يشترط ذلك، فهل هناك أصل يرجع إليه في البين أم لا يكون هناك أصل يرجع إليه في البين؟ وهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه مفصلا. خب، باعتبار أن احنا مقدمين على موسم الأربعين، ومن المحتمل أنه يعني غدا يكون آخر يوم في تعطيل في الدرس الحوزوي لتعطيل الأربعين، ونحن وصلنا مات إلى رأس هذا المطلب، فإن شاء الله نؤجله إلى ما بعد مناسبة الأربعين. طبعا هذه المناسبة، مناسبة الأربعين، بها خصوصيتين. الخصوصية الأولى هي زيارة الحسين سلام الله عليه، وزيارة الحسين سلام الله عليه بحد ذاتها هي من المستحبات الأكيدة جدا جدا جدا، إذا لم تكن واجبة كما ذهب إليه بعض الأعلام أنه يجب الإتيان بزيارة الحسين ولو مرة في العمر. الروايات الواردة كثيرة جدا، يعني يكتفي أن تنظر في كامل الزيارات وتشوف السنة الروايات والحديث. البحث على زيارة الحسين سلام الله عليه، وأيضا يوجد كتاب طبع حماد في الآونة الأخيرة موجود حماد على الإنترنت، نور العين في المشي لزيارة الحسين الذي ألفه الشيخ الصهباناتي الله يرحمه توفى قبل كم يوم. وقد يكون هذا الكتاب هو أكبر كتاب شمل وصنف روايات زيارة الحسين، فيذكر ما يقارب من أكثر من 200 باب في اختلاف الألسن وطوائف الروايات، ما بين المشي، ما بين الأثر المترتب، ما بين الفائدة والآثار المترتب على زيارة الحسين سلام الله عليه، وألسنة الروايات المختلفة، يذكر ما أكثر من 200 باب أكيد. ساش كذر 240-50 باب وصل في تقسيم وتصنيف الروايات الواردة في زيارة الحسين سلام الله عليه. يبدأ هو بالمشي ثم بعدين يذكر أصناف وألسنة الروايات المختلفة. هذا التصنيف لهذه الروايات والطوائف المتعددة والألسن المتعددة يكاد يكون فقط خاص بالإمام الحسين سلام الله عليه. فهي زيارة الحسين بحد ذاتها هي فد معلم وفد أمر فيه هذا الاستحباب الأكيد والحث الأكيد على إتيانه. طبعا من الشيء يذكر في بعض المذاهب وفي بعض التعبيرات يقولون الشيء الذي يكون مستحبا استحبابا أكيدا يكون يعبر عنه بالواجب، والواجب يعبر عنه بالفرض، من التسميات القديمة والتي أيضا قد يكون فيها بعض يعني بعض الإشارة في بعض الروايات أن المستحب استحبابا أكيدا يعبر عنه في بعض الاصطلاحات أنه واجب. بعض المذاهب كالأحناف يعبرون عن الواجب والواجبات التي يعني لا يجوز تركها بحال ويعاقب على تركها ويجب قضاؤها، تعبر بالفريضة. وما بعيد يعني بعض ألسنة الروايات قد تشير إلى تصنيفات في الأفعال، يعني نحن المشهور الآن التصنيف المعروف واجب واستحباب وكراهة وإباحة وحرمة، التقسيم الخماسي، لكن في بعض الروايات قد نشوف تقسيم أكثر من الخماسي، وحتى في الاستحباب أو المستحب استحبابا أكيدا، حتى في بعض الروايات أنه من يؤخر الصلاة مثلا عن أول وقتها من دون عذرين يعبر عنه بأنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ أنه هذا في نوع من العقوبة، نوع من العقوبة مترتبة، فهو يعني الاستحباب إذا تركه يخلو من شيء. وبعض الروايات خصوصا في روايات مواقيت الصلاة تراجعها بالوسائل نشوف أنه لما يعبر على أن لكل صلاة وقتان، أن لكل صلاة وقتين، الوقت الأول وهو وقت الخاص وهو وقت الفضيلة والوقت المشترك، ومن أخر عن وقت الفضيلة فأكو نحو من العقوبات، نحو من الأمور التي تتوجه إليه ويعبر من دون عذر. ساعة عذر يعني مو شرط أن يكون مريض، يعني ما عنده في الاشتغال ثاني، مثل ما واحد يقعد أذن ساعة خلينا قاعدين ما أقول شيء، مرة هو مشغول بعمل، مشغول بدرس، ولو بهذا النحو هذا المقدار يعتبر عذر في تأخير الصلاة عن أول وقتها، لكن في بعض الأحيان يكون يقرب إلى الإهمال. فلذلك تعبر الروايات أنه العقوبة تتوجه على التأخير في الأول وقتها، هاي لا بأس. الروايات الواردة في أبواب مواقيت الصلاة تراجعوها واقعا بها في التعبيرات لطيفة وتعبيرات جميلة في هذا، فهذا في نوع من الاصطلاح الخاص في زيارة الحسين سلام الله عليه. هذا التأكيد الوارد عليه، الوارد إلى الزيارة، يجعل الإنسان يحث الخطى ويحاول دوما أن يحقق هذا الأمر وأن لا يكون هناك تماهل وإهمال في الزيارة. هذا في أصل زيارة الحسين سلام الله عليه. الخصوصية التي في الأربعين هي خصوصية المشي إلى زيارة الأربعين، وإن كان المشي في زيارة الحسين مطلقا هو بثواب، والمشي إلى زيارة الحسين مطلقا فيه بالإضافة للمشي في كل العبادات. لاحظ في حياة أئمتنا المشي إلى الحج، المشي إلى الحج كان هو المتعارف في حياة الأئمة. ممكن إذا تقرأ في بعض الروايات الحسن عليه السلام، زين العابدين عليه السلام حج ماشيا، وهذا في شيء متعارف كان عندهم في ذلك الزمان، بحيث أنه شاف أنه هو ماشي الناس اللي راكبه كلهم صاروا وراء، واحتراما لهم يريدون يعبروا، تعبين صار ترافيك، فلذلك قد يتجنب الطريق العام حتى ليس بهذه الأزمة. فمسألة الحج الماشي، الحج ماشي كان أمر متعارف وليس بالأمر الغريب والأمر المستبعد، بل كان شبه متعارف، ماكو مشكلة به، وأكو الناس تقبل عليه وتذكره كنوع من العمل العبادي الذي قام سارت عليه سيرة أئمتنا سلام الله عليه. المشي هذا مطلق، المشي إلى المشي في قضايا حاجة الإخوان، المشي إلى المسجد، المشي إلى مطلق العبادة، إلى مطلق الأمر العبادي، مطلق الأمر العبادي المشي له أيضا له أجر وثواب. يعني دوائر راح تكون ماذا؟ دوائر متعددة. استشهدنا بالحج باعتبار إلى زيارة، زيارة بيت الله الحرام وأداء هذه الفريضة يكون المشي لها. فالأضيق هو زيارة الحسين سلام الله عليه والمشي لها، هي لها خصوصية في كل الزيارات سواء كانت في الأربعين وغير الأربعين. إجت خصوصية ثالثة في زيارة الأربعين وهي إحياء الشعار والشعار، وأصبحت أشبه بالشعار الشيعي من خلال دأب ومواظبة العلماء عليه. يعني صحيح بعض العلماء كانوا يذهبون في أيام أخرى أيضا، في زيارة نصف شعبان، في زيارة رجبية، هم ما يروحون مشيا، في زيارة عرفة، لكن الشيء الذي استحدث خلينا نسميه استحدث منذ 100 سنة أو أقل من ذلك بقليل، هو أن يكون المشي في زيارة الأربعين، وأن تظهر على شكل مواكب تذهب إلى أداء العزاء، باعتبار أن 10 محرم يكون الناس يحيون هذه الذكرى في أماكنهم، ففي الأربعين يأتون إلى هي زيارة الأربعين، وفي نفس الوقت هي يأتون مشيا إلى زيارة أبي عبد الله الحسين، فأخذت حالة شعائرية المشي في هذا الموسم وفي هذه الزيارة، أخذت حالة شعائرية بحيث أصبح هو نفس المشي في النوع من الشعار ومن شعار الإمام الحسين. خب هذه تزايدت على مع مرور الزمان، الحوادث التي جرت كانتفاضة صفر 77 أو غيرها، الحوادث التي جرت، إصرار وتمسك العامة والعلماء أيضا على هذه الزيارة و المشي لها، وما يكتفون بس يطلعون ياخذون موكب وياهم، ياخذون افراد، بحيث اصبحت في شيء عام. مع مرور الزمان كان شيء خاص بالنجف يروحون الى الزياره، الان لا، اصبح مع مرور الزمان توفر الوسائل، الامكانات، الحريه اللي موجوده عند الناس، بدأوا لا، اصبح معلم يمشيها من اقصى اماكن من الفاو واقصى اماكن وابعد نقطه حدوديه إلى زيارة أبي عبد الله الحسين. هاي الحالة الشعائرية واقعا هذه نحافظ عليها، نحافظ على زخمها. طبعا في الأثناء ظهرت هواية نداءات، هواية أمور، أنه خوب شنو هاي تعطيل البلد 3 أسابيع، تعطيل كذا 3 أسابيع، الدولة تنهار، الاقتصاد كذا، شنو كذا، تظهر في الإشكالات. هذه الإشكالات ممكن تنظيم، يعني عسيرة التنظيم أكيد، يعني الشعار والحالة الشعارية والعبادة ما تريد أنه تؤجل وتعطل أعمال الناس وأرسال أرزاق الناس وكسبها. فلذلك من الممكن القيام ببعض التنظيم وبعض الترتيب بحيث يحافظ على انشغالات الناس الأخرى وما يعطل أعمال الناس. لكن هاي الحالة الشعرية هذه استمراريتها وبقائها هي لا شك تقوية للواقع الشيعي، تقوية للأواصر اللي موجودة في الواقع الشيعي، تقوية للتعاون اللي موجود في الواقع الشيعي، اللي هو الآن هذا التعاون وهذه الأواصر وهذه الشعرية بهذا الشكل هي ترتيب شعبي وليس ترتيب دولة ودخول أجهزة الدولة وأدوات الدولة في تهيئة هذا الأمر، وإنما هو الدولة تقوم بالأمور العامة، حفظ الأمن العام، أما المسير، كيفية المسير، تحديد المسير، قد يكون الدولة تدخلت في بعض الأمور التي في هذا الجانب مؤخرا في تيسير وتسهيل عملية مشي الناس، أن أبلط هذا الشارع، أن نسوي هذا الشارع، هذا في الأعمال الجانبية. العمل الأساسي هو اللي قاموا به الناس، العمل الأساسي هو سعي الناس. هذا أطفد نوع من الإعلام الخاص بهذه الشعيرة، هذا في المكتسب، هذا المكتسب لازم نحافظ عليه، نحافظ على ديمومته، نحافظ على نقائه، نقاء بأن يكون حسيني، بأن لا تأتي فيه مظاهر أخرى خارج الإطار الحسيني، بأن لا يأتي البعض يحاول أن يصادر هذا العمل الشعبي لمصالح خاصة فئوية أو كذا. هذا كله لازم المحافظ عليه، المحافظ عليه حتى نقوي هذه الروح، وهذه الروح يعني الروح اللي تكون لدى الناس في هذه الأوقات يجب أن تعمم، يجب أن تعمم حتى لبقية أيامهم. أكو مشاكل في مجتمعنا، أكو ثغرات في حياتنا، أكو مفاهيم خاطئة الناس ما متوجه إلى خطأها، أكو سلوكيات يحتاج إلى التنبيه عليها، بدءا من النظافة الشخصية إلى الاهتمام المجتمعي والمواضيع الكبرى التي تهم المجتمع الآن، والتي بعد هي ما تقدر تقول هي خاصة بفئة معينة، لا، تريد المجتمع كله يتحرك، تريد المجتمع كله يشارك، تريد المجتمع كله يهتم بهذا الأمر. هذا ما يتحقق إلا بأن تكون هناك مشاركة حقيقية في هذه المسيرة، عملية التوعية، عملية يعني تعريف الناس بهذه العبادة وبالآثار هذه العبادة وبما يجب عليهم في مستقبل حياتهم. هذا ما راح يقدر أحد طبعا إذا تهيئت وسائل إعلام كلها تتجه نحو اتجاه واحد وتصف في طريق واحد وفي يعني اتجاه واحد، هذا كل زين، لكن بندرك وسائل إعلام كل واحدة، كل وسيلة إعلامية هي تبحث عن شيء معين وتريد أن تحقق شيئا معينا. إحنا المهم عملنا كطلبة وكمهتمين بالشأن الديني والشأن الاجتماعي أن تكون حركتنا أيضا منضبطة، وحركتنا تسير في عملية تثقيف الناس وتوعية الناس، وهذه فرصة من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في نشر هذه المبادئ وهذه التعاليم اللي هي مبادئ أهل البيت. يعني ما قاعد نجيب في الأشياء نستوردها من الخارج، بل هي نفس تعاليم أهل البيت نحاول نبرزها، نحاول نطبقها في حياتنا حتى تكون أشبه بالسلوك العملي الدائم للناس. ما نحتاجه أن لا يكون هذا السلوك في هذه المسيرة هو مؤقت واستثنائي، بل يجب أن يكون هذا السلوك هو السلوك العام حتى في الحياة العامة وحتى في الأوقات الأخرى. هذا يحتاج إلى مرور الزمن، يحتاج إلى تثقيف، يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى تنبيه الناس أيضا إلى هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نقوم بهذا الدور مهما كان، بالمشي معهم، بالخدمة بالمواكب، بأداء الفروض معهم جماعة أو غيرها. طبعا هاي السنة همات رعاية الأمور الصحية راح تكون أيضا مقيدة لكثير من التصرفات، لكن يهمنا جدا مع إيماننا المطلق أنه بركات أبي عبد الله الحسين، وأيضا لن تترك هذا الوباء يسيطر وينتشر بين الناس، لكن مع ذلك نحن نسعى إلى الالتزام بالأمور الصحية، نسعى إلى بث هذا الالتزام بالأمور الصحية مع وجود هذه العقيدة، ومع وجود لأنه أشبه تكون نخشى أن تكون إهمال هذه، مثل التواكل، أنا أدعو الله فأكيد الله يستجيب الدعاء، أدعو الله وما أعمل، فدائما العمل مع الدعاء، هذه هي العادة وهذه الطريقة التي علمنا وروايات أهل البيت في التوكل في مقابل التواكل. أيضا هنا كذلك نؤمن ببركات أبي عبد الله الحسين، وأنه يحف إن شاء الله الزائرين كلهم بلطفه ورعاية الله أيضا لهؤلاء الزائرين، لكن بنفس الوقت لازم يكون هناك يواكب عمل، هذا العمل يسير بنفس الاتجاه، حتى العمل نؤدي وظيفته والله سبحانه وتعالى هو يستجيب الدعاء. فنسأل الله أن يسلم زائري أبي عبد الله الحسين ويوصلهم إلى تحقيق مقاصدهم وإلى تحقيق هذه الزيارة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله، محملين بكل ما يثلج قلوبهم من استجابة الدعاء وتحقيق الأمن الاجتماعي، وأن ينقذ بلدنا من المشاكل الكثيرة التي تعج بها ويعج بها، وأن يصلح حالنا ويبدلنا إلى أحسن الحال، وما لنا إلا التوسل والتمسك بأهل البيت سلام الله عليهم لحفظ هذا الشعب ولحفظ هذه الأمة اللي أصبحت واقعا في هذا المسير هي نموذج يحتذى به بكل معنى الكلمة، نموذج يحتذى به. إذا كان هذا المجتمع فاقد للصفات أو الناس لا ترى فيه شيء، فإن مناسبة الأربعين أصبحت الناس ترى فيه شيء، ترى فيه إصرار على إقامة هذا الشعار، خدمات متتالية. الآن لكن أمس مريت على بعض المواكب، كل موكب يقول كذا واحد من عندنا أصيب بهذا المرض، بعضهم ماتوا. أغلب المواكب، كثير من هذه المواكب هي ابتليت، القائمين عليها ابتلوا، لذلك يحتاج إلى جهد من الجميع إن شاء الله لإنجاح هذه الزيارة بالنتيجة المطلوبة وتقليل أقل عدد ممكن من الإصابات ومن التلفات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا بقبول حسن، ويجعل عاقبة أمرنا على خير، وأن لا تنسونا من الدعاء في هذه الليالي والأيام القادمة إن شاء الله. شوف الفواصل شو يسوي.